الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من وصله دمه والتراب كافره ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصنوال صهر له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيذبح عطشانا حسين بكربلاء. وفي كل عضو من أنامله فخر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة أمها الفرات لها مهر. وجه سؤال حسين لأرض الغاضرية باسايلك يا كربلاء ردي علي جبريل منك أخذ تربة طيبة هيفو جدي تلقاها ودمع العين مسفوق يقل بهالتربة يروح حسين ضامي ويظل بكربلاء جثة رمي. حسينا يا كربلا من جيت ظل محتار مهري يا صوب خبري طيحتي يا كتار قبري والتربة اللي تشرب من أوداج نحري من ياك ترب العجال رد جواب لي صاحت يا بن ست النساء وقفات حصانا والشرفتها بدوستك هذا مكان تتغسل بدمك وسافيها جفانا وبهالمكان تدوس صدرك لعوجي موضع وقوفك طيحتك من فوق مهرة وبن راعي المعزى يحز وداج نحرا ضامي ابو السجاد وتغسل بدمه واصير قبله للملا بكل معنوي
الامر والمرجع لله
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن من أشراط الساعة أن يكثر النساء ويقل الرجال. حديثنا بعنوان قراءة النصوصية بين نساء آخر الزمان والمهدويات، والحديث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما هي الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يشيرون إلى صفات نساء آخر الزمان؟ لو بحثت وقرأت في النصوص لوجدتها تتحدث بشكل مفصل عن صفات نساء آخر الزمان. هناك عدة أسباب. السبب الأول: الإعجاز النبوي. النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يأتي بمعاجز، ومن جملة معاجزه الإخبار بالمغيبات. أخبر صلى الله عليه وآله عن انتصار المسلمين في معركة بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أخبر عن فتح مكة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ومن جملة المغيبات التي أخبر عنها صفات نساء آخر الزمان. فحينما نجد تطابقا بين ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وبين صفات نساء آخر الزمان، فهذا يعتبر إعجازا، دلالة على صدقه وعلى نبوته، ويزيد يقيننا به صلى الله عليه وآله، لأنه لا يعلم الغيب إلا رسول أو معصوم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن قبل 1400 سنة وقد أخبر صلى الله عليه وآله عن صفات نساء آخر الزمان، فحينما نجد تطابق بين الروايات وبين هذه الصفات، هذا يشكل دلالة لنا على نبوته. السبب الثاني: الاهتداء إلى آخر الزمان، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذكر مجموعة من العلامات على آخر الزمان: الصيحة، السفياني، خروج الدجال وغير. ومن جملة العلامات هذه الصفات إذا رأيناها في النساء فلنعلم أننا في آخر الزمان، فلنستعد لحدث كوني عظيم. قبل أن يحصل هذا الحدث فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي هذه الآيات؟ عن الإمام الصادق عليه السلام، ظهور المهدي من آل محمد. فإذا رأينا هذه الصفات تحققت علينا أن نهيئ أنفسنا لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السبب الثالث التمييز بين النساء الصالحات المؤمنات من غيرهن، من ينبغي أن تكون قدوة حسنة ومن لا تكون كذلك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك القرآن يذكر نماذج سيئة ينبغي الحذر منها ونماذج صالحة ينبغي الاقتداء بها. السيئة مثل امرأة نوح، امرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أما النماذج الطيبة الطاهرة مثل آسية بنت مزاحم، مريم بنت عمران، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فحينما يشير صلى الله عليه وآله إلى صفات نساء آخر الزمان من أجل الحذر من هؤلاء النساء ألا تتأثر المرأة المؤمنة بهن ولا تعتبرهن قدوة لها. السبب الرابع التثبيت للمؤمنين والمؤمنات. حينما ترى المرأة المؤمنة كثير من النساء يتصفن بهذه الصفات التي سنشير إليها ويتظاهرن بالسعادة وبالنجاح في الحياة وبالتفوق، قد تنهزم المرأة المؤمنة، تقول أنا المرأة المؤمنة المتدينة، أصلي أصوم أقرأ القرآن حججت بيت الله الحرام. وإذا هذه المرأة تعيش سعادة وتعيش نجاحا في الحياة ولها شهرة ولها ظهور عالمي وإعلامي فقد تنهار. أما إذا عرفتها مثل هذه النصوص واطلعت عليها وأن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر عن صفات نساء آخر الزمان وحذر منهن، وأن هذه المظاهر التي يعشن بها ما هي إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، حينئذ تثبت. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. النقطة الثانية صلوا على محمد وآل محمد. ما هي أهم الصفات لنساء آخر الزمان؟ روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام ينقلونها عن النبي صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين تحدثت بشكل مفصل عن نساء آخر الزمان وصفاتهن، ولا أستطيع طبعا أن أتحدث عن جميع هذه الصفات، خصوصا أن بعض من هذه الصفات فيها شيء من الحساسية قد لا يناسب طرحها عبر المنبر الحسيني مع تنوع الحضور، لكن سأراعي المجلس وأشير ولو على سبيل الاختصار والبرقيات لبعض من هذه الصفات. طبعا النساء المؤمنات تجللن عن كثير من هذه الصفات. الصفة الأولى التي أشير إليها في الروايات غلبة النساء على الرجال من حيث العدد. في في آخر الزمان تكون النساء أكثر عددا من الرجال. ينقل ذلك المفيد في الأمالي، البخاري في صحيحه، يعني في كتب الفريقين، إن من أشراط الساعة أن يكثر النساء ويقل الرجال، إلى حد تشير بعض الروايات أن 40 امرأة مقابل رجل واحد، أكثر من ذلك أن 50 امرأة يلذن برجل واحد يطلبن الحمى والمأوى. ما هو السر في أن الرجال يقلون في آخر الزمان؟ بعض العلماء يحلل ذلك بأن حروب ستكون، حرب عالمية ثالثة يقاتل فيها الرجال فيقتلون وتكثر النساء ويقل الرجال، كما كان مثلا في الحرب العالمية الثانية، بعض الدول اللي شاركت في هذه الحرب قل عدد الرجال فيها إلى أن صار 4 نساء أو 5 مقابل رجل واحد. واليوم الإحصائيات تثبت أن عدد النساء في العالم أكثر، 113 دولة من دول العالم النساء فيهن أكثر من الرجال، لكن تتفاوت النسب، بعض الدول 55% مقابل 45، بعض الدول 56 مقابل 44، لكن يقال سبحان الله في الخليج الرجال أكثر من النساء بسبب العمالة الأجنبية الوافدة، كثير من الأجانب الذين يأتون للعمل يأتون من دون عوائلهم. ولذلك في الإمارات 100 امرأة مقابل 274 رجل. إذن إذا رأينا تفوق في العدد للرجال بمثل هذا الحد الذي أشير له في الروايات، تفوق للنساء على الرجال بمثل هذا الحد الذي أشير له في الروايات، فهذا معنى أننا في آخر الزمان. صفة ثانية، هذه الصفة ليست ذات أهمية شديدة الأولى، يعني الصفة الثانية السفور والتبرج والتعري. روايات كثيرة تحدثت أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار النساء، كاسيات، عاريات، متبرجات، من الدين خارجات، وإلى الفتن مائلات. كيف كاسيات وعاريات؟ يعني ممكن لابسة وتكتسي لكن ما تحت الثياب مكشوف، فينتشر السفور والتبرج في آخر الزمان إلى حد يعود الناس إلى الجاهلية الأولى التي قال القرآن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا كان المجتمع يعيش حالة من السفور والتبرج، المرأة تكشف شعرها، نحرها، شيئا من صدرها، فجاء رسول الله عرف أن هذا سبب لفساد المجتمع ودعا إلى الستر والعفة والحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. آية أخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. إلى حد أشار الحجاب حتى إلى صوت المرأة والطريقة في كلامها، هذا داخل ضمن الحجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إلى حد الحذاء الذي تلبسه، هذا داخل في الحجاب، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وبدأت بعد هذه التوصيات الدينية المرأة بالستر والحجاب. لكن في آخر الزمان تعود الجاهلية الأولى بأسباب متعددة، هناك من يروج للسفور والتبرج باسم التمدن والحضارة ورقي المرأة، في الجزائر خرج جماعة، في تونس آخرون، وفي مصر، وفي بلاد الرافدين، وفي سائر أرجاء البلاد الإسلامية، زغلول شعراوي والطاهر الحداد وأحمد بن بيلا، وألفوا وصنفوا كتبا تدعو المرأة إلى التحرر والاقتداء بالمرأة الغربية إذا أرادت أن تساهم في صناعة وبناء الحضارة. أكثر من ذلك من الأسباب، تمنع بعض النساء المحجبات في بعض المؤسسات في الدول الإسلامية وتفرقت من الدخول إلى الجامعة ما دامت محجبة، أو من الدخول إلى المستشفى كممرضة أو كطبيبة إذا كانت محجبة. لا يترك الأمر لها بالخيار، إنما تلزم بترك الحجاب. أكثر من ذلك، وإذا المرأة السافرة فانشستا لو مشهورة ما أدري شنه تعظم يحتفى بها، وإذا كاسية عارية ما تحت الثياب مكشوف، وتأتي بعض النساء لابسة حجابها تريد أن تلتقط صورة لها مع هذه المرأة، يعني هذه صارت قدوة، صارت مثل أعلى. من هنا يبدأ التأثر. بعض النساء تخلع الحجاب لأنها أيست من الدين، تعبد الله على حرف فتنهار لأي ابتلاء يصيبها. وقد رأينا عبر وسائل الإعلام في بعض الدول الإسلامية بعض النساء للظروف المعيشية خلعت الحجاب، وأكثر من ذلك. هذا ناهيك عن أن البعض حينما يذهب يشرق أو يغرب ويعيش في ذاك المجتمع إما للتعليم أو لغير يتابع هذا المجتمع ويتخلى عن الحجاب. إذن إذا وجدنا المجتمع يعيش حالة من التبرج والسفور بشكل ظاهر بشكل عام في الأرض، فهذا نحن في آخر الزمان. ولذلك بعضهم يقول أكو دراسة أنه أقل من النصف من المسلمات يلتزمن بالحجاب. أما المرأة المؤمنة الصالحة التقية النقية المهدوية، لا، قدوتها الزهراء عليها السلام، قدوتها السيدة خديجة سلام الله عليها، والحوراء زينب، مهما كانت الإغراءات والتحديات لا تتنازل عن حجابها وعفافها. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا أتهم في حجابي وعفافي، أموت أقول مريم العذراء، ولا أتهم في العفة. صفة ثالثة لنساء آخر الزمان، العزوف عن النظام الفطري الذي سنته الشرائع السماوية وأكدت عليه، وهو نظام الزواج اللي هو آية من آيات الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لكن في آخر الزمان لا، أشارت الروايات كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تتزوج المرأة المرأة وتزف إليها كما تزف العروس إلى بيت زوجها، يكتفي النساء بالنساء. موجود في روايات متعددة، ويظهر من ينظر لذلك باسم الجندر وغير، وأنه لا يوجد عندنا شيء اسمه رجل وشيء اسمه امرأة، هذا التصنيف الديني لا نقبل به. وتقوم دول وتشرع مثل هذا الزواج، أول دولة أقرت هولندا عام 2001، ثم دول متعددة أكثر من 37 دولة تقبل به. مؤسسة غالوب الأمريكية تجري استطلاعا حول الذين يؤيدون ذلك ويتبنون في الولايات المتحدة، وإذا 7.6%، وقريبا يصل العدد إلى 10%. والمشكلة إذا تأثرت بعض المسلمات بمثل هالدعايات وهالشعارات، وأن البيت الأسري يقيد من حريتك، وأن الرجل هو سبب تخلفك، وأن تكوني أماً فأنت مقيدة بالسجن وبالأغلال، تحرري، لا ترتبطي ببيت أسري ولا بزوج. هذا من علامات آخر الزمان، أن تتخلى المرأة عن هذا النظام. أما المرأة المؤمنة الصالحة كالسيدة خديجة ترنت برسول الله صلى الله عليه وآله، كفاطمة الزهراء عليها السلام بأمير المؤمنين، كالسيدة زينب بعبد الله بن جعفر، تحققين ذاتك بماذا؟ أعظم رسالة تقدمينها أن تكوني أماً صانعة للأجيال، أعظم رسالة تقدمينها أن تكوني زوجة صانعة للرجال العظام. جاءت أسماء الأنصارية إلى النبي، فكرت مع نفسها أنا ماذا قدمت في الحياة؟ ما الذي قدمت؟ الرجال يقاتلون ويقتلون وينالون الشهادة، والحج عاما بعد عام ويحضرون الجنائز. يا رسول الله، ونحن قواعد بيوتكم، مقضى لشهواتكم، نغزل ثيابكم، ما لنا من فضل؟ حققنا ذاتنا؟ هذا لسان حالها. فقال: أخبري من قبلك من النساء أن حسن تبعل إحداكن يعدل ثواب ذلك كله. هذه الرسالة، أن تكون أم صانعة للأجيال، زوجة صالحة، أم مثل أم عمرو بن جنادة الأنصاري اللي قدمت ولدها 13 عام عمره وسطرت التاريخ ونحن نذكره الآن. ويبرز أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير. أو مثل دلهم زوجة زهير بن القين التي حرضت على نصرة الحسين عليه السلام. الصفة الرابعة: انتشار القينات في الأرض. سهل بن سعد الساعدي سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول يكون خسف ومسخ. متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت الملاهي والقينات. أول امرأة غنت في الأرض كما ينقل في زمان النبي هود من قوم عاد، كانت هناك جاريتان تغنيان تسميان جرادتا عاد. ثم بدأت النساء تغنين في الأرض شرقا وغربا إلى أن وصلت المغنيات إلى مكة، وكانت هناك جاريتان لعبد الله بن جدعان تغنيان. فجاء رسول الله وحرم الغناء، فإنه سبب الفساد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. واجتنبوا قول الزور. ما قول الزور؟ قال: الغناء. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. قال: الغناء. وعنه صلى الله عليه وآله: يبعث صاحب الغناء من قبره بيا حال
أعمى أبكم أخرس،
ويذاب في أذنه الآنك، يعني الرصاص. حتى أجمع المسلمون قرطبي طبري حنبلي على الحرم. لكن النبي صلى الله عليه وآله يشير: إذا تريدون أعطيكم علامة على آخر الزمان انظروا. إذا رجعت هذه العادة الجاهلية وانتشرت هذه المظاهر فأنتم في آخر الزمان، هيئوا أنفسكم. وإذا تشوف المغنية يحتفى بها وتبجل. الصفة الخامسة: تشبه النساء أو تشبه النساء بالرجال. هذا أيضا من الصفات. متى يظهر القائم في الرواية؟ قال: إذا تشبهت النساء بالرجال. إيش معنى التشبه يا أخوان؟ تشبه كما يذكر العلماء قد يكون باللباس، وقد يكون التشبه بالكلام، وقد يكون التشبه بالأفعال والسلوك. كل هذا يعتبر تشبه. إذا ترى امرأة تضارب رجلا في السوق أو في المقهى، هذه مو امرأة، وين الحياة؟ الصفة الجميلة في المرأة، هذا جمالها حياءها وأنوثتها، هذا من صفات الرجال. وإذا لأجل إعلان أو دعاية تتزاحم وتتدافع مع الرجال، هذا يعتبر من التشبه، ليست صفة المرأة. ويحكي البعض ممن يعمل في الأماكن المختلطة، ومو ضد العمل المختلط، لا بأس بالضوابط، تأتي إلى العمل في بداية أمرها، وإذا محجبة منقبة حيية ستيرة، ما تتكلم ويا الأجنب إلا بمقدار العمل والضرورة، لكن مع هذا الاحتكاك وهذا الاختلاط يوم ثاني ثالث رابع، الله النقاب يضيق علي، شالت النقاب لا بأس، خلك شف شيء من الشعار جيد، شيء من المكياج والزينة، ثم الكلام والضحك، وإلى حد يقول بعضهم إحنا صرنا نستحي، إحنا اللي نستحي، خرجت عن حد الحياء الذي هو صفة جميلة في المرأة، هذا يعتبر من التشبه، يقول امرأة لكنها مسترجلة في سلوكها في طريقة كلامها في تصرفاتها. القرآن الكريم يمدح ابنة النبي شعيب، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا جمال المرأة. بشير الأسدي يوم شاف الحوراء زينب ما منعها النضال وما منعتها الخطبة وبيان الحق، من الحياء ما رأيت خفيرة أنطق منها، خفيرة يعني حية. إذن المرأة إذا أرادت أن تشتغل تشتغل وتعمل، لكن الله الله في رعاية الحجاب وفي رعاية الحياء، لتكون ممن تنطبق عليها صفات نساء آخر الزمان. النقطة الثالثة يا حبيبي، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل للمرأة دور في الحركة المهدوية أم لا؟ كن واحد يقول الآن إذا هذا صفات نساء آخر الزمان، إذن المرأة لا شيء لها ولا دور لها في الحركة المهدوية، هذا كلام غير صحيح. المرأة ساهمت في دعوة الأنبياء في كل مراحل التاريخ، كان لها دور فاعل واضح، مع النبي إبراهيم قامت سارة وقامت هاجر، مع النبي موسى قامت أمه وقامت أخته كلثم، وقامت آسية بنت مزاحم معه، وهكذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أحاطت به مجموعة من النساء لنصرته، وأول من آمن به هي السيدة خديجة عليها السلام، ووجدك عائلا فأغنى بها، اللي بذلت أموالها كلها فداء لهذا الدين حتى اشتهر في الأثر ما قام الإسلام إلا على سيف علي ومال خديجة عليه السلام. نسيبة المازنية تأتي من المدينة إلى مكة لتبايع الرسول مع الرجال في بيعة العقبة الثانية، وأم عدي أسماء بنت عمرو بن عدي، امرأتان بايعتا رسول الله صلى الله عليه وآله على نصرته لو هاجر إلى المدينة، ونشرنا الدعوة. أسماء بنت عميس هاجرت من مكة إلى الحبشة 15 عام، والقائمة تطول، وهكذا حتى مع الأئمة عليهم السلام مجموعة من النساء، مع أمير المؤمنين نصرته مجموعة من النساء، بكار الهلالية، أم الخير البارقية، الدارمية الحجونية، أم سنان المدحجية، حتى معاوية يخاطب هؤلاء النسوة اللواتي وقفنا مع الأمير ونصرنا. إن وفاءكم له بعد موته أعجب من حبكم له في حياته. يسأل الدارمية لماذا أحببت عليا وأبغضتيني؟ تقول لعدله في الرعية وقسمته بالسوية، وقتالك له مع أنه أحق بهذا الأمر منه، وإنما واليته لأن النبي أوصى به، يعظم أهل الدين ويحب المساكين. وهكذا الحسين عليه السلام أحاطت به مجموعة من النساء، مثل ماريا العبدية اللي فتحت بيتها في البصرة تدعو أهل البصرة لنصرة الحسين عليه السلام، حتى خرج من بيتها 6 من العبديين إلى كربلاء ونصروا سيد الشهداء. درة الصدف اللي أخرجت مجموعة من النساء للدفاع عن الرأس الشريف في حلب، حتى استشهدت وخلب النائحة التي كانت تنوح على الحسين عليه السلام في بغداد أيام الحنابلة، حتى أفتى رئيس الحنابلة بقتلها. وهكذا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيحاط بمجموعة من النساء ينصرنه. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق أو الباقر عليه السلام إن مع المهدي من 313 يعني من أركان الجيش
50 امرأة،
50 امرأة من 313. الإمام الصادق عليه السلام نص على أسماء بعض النساء اللواتي سينصرن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. 13 امرأة يقمن مع المهدي، ما يصنعن يا ابن رسول الله؟ يسأل المفضل بن عمر، قال يداوين الجرحى يعالجن المرضى. وعدد الإمام 9 منها ذي النساء 13. لعل عدم بيان الأربع البقيات لأنهن لم يحن زمانهن بعد، لم يولدن بعد، فذكر أم أيمن، سمية، أم عمار بن ياسر، حبابة الوالبية، صبان الماشطة، أم خالد الجهنية، أم خالد الأحمسية. ونحن حينما نقرأ في صفات هؤلاء النساء نعرف من هي المرأة التي ستساهم في الحركة المهدوية. تسأل بعض النساء كيف أكون من أصحاب الإمام ومن أنصاره؟ هناك مجموعة من الصفات حينما نقرأ في صفات هؤلاء النسوة التي ذكرهن الإمام الصادق نعرف هذه الصفات. صفة أولى صلابة الإيمان، من أرادت أن تكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا بد أن تكون ذات إيمان صلب حقيقي، مثل صبان الماشطة. صبان الماشطة هذه كانت زوجة حزقيل مؤمن آل فرعون، يعني كانت موجودة من أيام النبي موسى، وهذه تخرج وتعود لنصرة الإمام المهدي. هذه كانت ماشطة. ماشطة يعني ويش؟ ماشطة يعني بلغتنا كوافيرة. طيب، فكانت تمشط وتزين ابنة فرعون. قبل ما تمشط قالت بسم الله، ذكرت الله. تعجبت ابنة فرعون أن امرأة تذكر إلها وربا غير أبي الذي قال أنا ربكم، فأخبرت أباها فرعون. فجاء فرعون إلى هذه الماشطة قال هل اتخذت إلها غيري؟ قالت إلهي رب السماوات والأرض، إما أن تقولي بألوهيتي أو تقتلي، ولم تبالي. وكان لديها 4 أطفال، أشعل النار، ألقى الطفل الأول أمام عيني، ما تنازلت، صلبت الإيمان. ألقى الطفل الثاني في النار وأحرقه وهي ثابتة، أخذ الثالث وألقاه في النار وما تنازلت، أخذ الرابع طفل صغير قبل أن يلقى في النار كلم أمه قال أماه اصبري فأنت على الحق، وألقاه في النار وأحرق الأطفال 4 أمام هذه الأم، وبقيت على حالها حتى أخذها وقتلها. ولذلك يوم عرج بالنبي صلى الله عليه وآله يقول اشتممت رائحة صبان الماشطة وأطفالها في الجنة. إذن المرأة التي تطمح أن تساهم في نصرة الإمام المهدي لابد أن تشتغل في إعداد نفسها، في تقوية إيمانها، لا تنهزم أمام التحديات والإغراءات والرايات مهما كانت الابتلاءات والتحديات. لا تعبد الله على حرف أو على 70 حرف، إيمان حقيقي ثابت راسخ. صفة ثانية المعرفة الحقيقية بأهل البيت عليهم السلام. المرأة التي تريد نصرة الإمام لابد تعرف من هو الإمام المهدي، لها علاقة معه، لها زيارات معه، لها صلوات معه، لها صدقات معه، لها توسلات به. أما امرأة تريد نصرة الإمام وهي بعيدة كل البعد عن ولا تواصل بينها وبين، كيف تنصره؟ لذلك حبابة الوالبية أشير إلى أنها ستعود لنصرة الإمام المهدي عليه السلام لأجل معرفتها بأهل البيت وصلتها الشديدة بهم، حتى في بعض النقولات أدركت من الأمير إلى الإمام الرضا، من المعمرات حتى عاشت 200 سنة. وإذا أصابها البلاء لجأت إلى المعصوم. أصيبت بالبرص يوم صار عمرها 113 سنة، فجاءت إلى الإمام الحسين عليه السلام وطرقت بابه، فمن عليها بالعافية. وفي الرواية أيضا أنها لجأت إلى الإمام السجاد وأعاد لها شبابها، وأعطاها الإمام علي سلام الله عليه حصاة وطبع عليها وأخبرها: إذا أردت أن تعرفي الأئمة من بعدي لا يطبع على هذه الحصاء إلا الإمام المعصوم. وبالفعل حبابة كانت عارفة بأهل البيت وبمقاماتهم، لذلك تعود مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. صفة ثالثة: الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية. امرأة تريد تنصر الإمام وتواجه صعوبة ولا تستطيع أن تقوم بشؤون بيتها، بتربية عيالها، بالقيام بواجب زوجها، كيف تقوم مع الإمام للإصلاح الاجتماعي وهي البيت الأسري لا تستطيع حتى الإصلاح فيه، مشغولة عن لا هي عن. ولذلك أم أيمن تكون من أنصار الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف على قدر عالي من المسؤولية، جديرة بنصرة الإمام. من هي أم أيمن؟ أم أيمن هذه كانت جارية لوالد النبي صلى الله عليه وآله، فلما توفي والد رسول الله ورثها النبي، اعتقها. بعدما اعتقها تزوجها عبيد الخزرجي، فجاءت له بولد سمته أيمن. توفي زوجها فقال النبي صلى الله عليه وآله المقولة المعروفة: من تزوج من أم أيمن فهي من نساء الجنة، أو من أراد أن يتزوج بامرأة من نساء الجنة فليتزوج بأم أيمن. زيد بن حارثة: حاضرين يا رسول الله، إذا من نساء الجنة تزوجها. فتزوجها زيد بن حارثة وأنجبت له أسامة، اللي في الرواية: نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هذه أم أيمن صاحبة مواقف مشهودة في التاريخ. حضرت يوم أحد وكانت تداوي الجرحى، ويوم الخندق وقفت تحامي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم حنين حضرت وقدمت ولدها أيمن واستشهد في هذه المعركة. أم أيمن هذه هي التي خرجت لتدافع عن حق الزهراء، عن أرض فدك التي للزهراء، وشهدت. كانت معروفة، أخبر النبي أنها من نساء الجنة، قالت: أنا أشهد أن أرض فدك هي لفاطمة وقد أهداها لها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت مناضلة على قدر عالي من المسؤولية. صفة رابعة أسألكم الدعاء: الصبر والتضحية. لا بد من الصبر للمرأة التي تريد أن تكون ناصرة للإمام سلام الله عليه. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. الحياة صبر، هالحياة هذه تحتاج إلى تحمل وصبر وتضحية. لذلك سمية صارت من أنصار الإمام. سابع امرأة اعتنقت الإسلام هي سمية، لكنها كانت كتلة من الصبر. أخذها أبو جهل، ربطها بين جملين في حرارة الشمس القارصة في مكة في سبيل أن تحيد وتعود إلى الجاهلية، وهي تقول: أحد أحد. ويمر عليها النبي وعلى زوجها ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لذلك صارت وصلت تعود مع الإمام سلام الله عليه كما في هذه الرواية. تحتاج المرأة إلى صبر الحوراء زينب اللي خلدت لنا الثورة الحسينية. من قال أن كربلاء ستبقى لنا بهذا الشكل الذي هي عليه لولا خروج الحوراء والإعلام الزينبي والجهاد الزينبي والخطب الحرارية التي خطبتها في الكوفة وفي الشام؟ لذلك أخذها الحسين معه وسارت إلى أن وصلا إلى منطقة شرافة. كانت منطقة ذات نخيل وبها عيون فوارة، فأمر الحسين أصحاب أن يملأوا القرب ماء وكأنه يستعد لأمر. لما طلع الفجر سارت الحوراء زينب سلام الله عليها مع الحسين إلى أن ارتفع النهار كبر بعض أصحاب الحسين. لما كبرت؟
أرى النخيل لاحت لنا. قال بعض أصحاب الحسين: سلكنا هذا الطريق مرارا وما عهدنا فيه نخلة واحدة.
أصحاب دققوا النظار،
قالوا: نرى آذان الخيل أسنة الرماح.
هل تعلمون ملجأ نلجأ إليه نجعل خلف ظهورنا نستقبل القوم بوجوهنا؟ هذا جبل ذو حسام، فمال الحسين مع أصحاب ناحية ذاك الجبال. لحظات وإذا الحر الرياحي في ألف مقاتل أنهكهم الظمأ والعطش، كل يقول العطش العطش. أبا عبد كان يستطيع يتركهم يموتون في عطشهم، لكن أبت نفسه المحمدية إلا العطف على أعدائه. اسقوا القوم ماء ورشفوا الخيل ترشيف. صار أصحاب الحسين يقدمون الماء لأصحاب الحر. من جملة أصحاب الحر
أبو الحتوف، هذا اللي جاء متأخر يلهث من الظمأ، أخذ قربة جعل يشرب الماء والماء يتدفق على أشداق. وإذا بالإمام الحسين سلام الله عليه جاء له وأخذ القربة وصار يسقيه بيديه الكريمتين. تدري هذا بماذا جاز الحسين يوم العاشر؟ اللي صيح الحسين وحق جدي رسول الله عطشان،
سيطر العطش على جوارحه، على سمع ختم عليه، على لسان صار كالخشب اليابسة، على بصر صار يرى الدنيا كالدخان. أخذ حجرا مدببا فرمى به جبين الحسين، سالت الدماء. يقول الشيخ التستري: والله لقد كسر حجر أبي الحتوف عظم جبهة الحسين. أذن الحجاج بن مسروق لصلاة الظهر، قال الحسين للحر: صلي بأصحابك وصلي بأصحابك. الصلاة لك يا ابن رسول. صلى بهم الحسين، التفت: ما جئتكم إلا بعدما أرسلتم إلي رسولكم، بعثتم إلي بكتبكم، إن كنتم كارهين قدومي إليكم دعوني أعود من حيث جئت.
قال الحر: والله لا أعلم عن أي كتب تتحدث. جاء عقبة بن سمعان ونشر تلك الكتب،
تصفح فيها الحر، قال: أنا لست ممن كاتبك، لكني مأمور ألا أدعك إلا وأنت عند ابن زياد أو أنزلك على غير ماء.
فغضب الحسين، قال: الموت أولى لك من ذلك، ثكلتك أمك يا حر. شو يقول الحر الآن؟ نكس راسه خجلاه: والله لو قالها غيرك ما عدوت أمه بث، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهر.
هذا علامة للسعادة. أمر الحسين عليه السلام العباس الأكبر بإركاب النساء، أركبت، أمر بالمسير، وإذا الحر يحاصر قافلة الحسين. اختبطت المحامل، أعناق الخيل بأعناق الرجال. الحسين يقول: لا أتبعك. الحر يقول: لا أدعوك. ارتفعت الصيحة، تروعت الفاطمية، ارتاعت الحوراء، جاءت إلى الأكبار: بني علي قل لأخي الحسين يلين القول مع القوم، أخشى أن تثور المعركة فيقتل ابن والدي. الله أكبر يا حر، سويت بقلب زين. لذلك يوم العاشر ترتعد فراصة، يجي ملقي اللثام على وجهه، يحبو بيديه ورجليه نحو الحسين: سيدي أنا الذي سودت وجهي، أنا الذي جعجعت بك، هل لي من توبة؟ قال: لا أنت بتوب الله عليك. قال: لا مولاي، لابد أن أعتذر من الحوراء زين، من بنات رسول الله، وجاء عند المخيم الزينبي: السلام عليكن يا بنات علي وفاطم، أنا الذي روعت قلوبكم، أنا الذي سايرتكم، أنا الذي جعجعت بكم. ويرتفع البكاء والنحيب عند النساء. لذلك قال للحسين: أنا لست مأمور بالقتال،
إن كان ولا بد خذ طريقا نصفا لا يرجعك إلى المدينة لا يدخلك إلى الكوفة. أصحابي من يعرف الطريق على غير الجاد؟ قال الطرماح أنا يا ابن رسول الله. قال إذن تقدم أمام ناقة زين وهدى روعتها احدي بحداء خفيف. وكلنا هالليلة ويا الحوراء زينب إلى كربلاء. يا ناقة لها تذعر من زاد وشمر قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سار. يا مالك النفع معا والضار أيد حسينا سيدي بالنار. امتدت أعناق الخيل اتسعت خطى النياق هدأت قلوب الفاطميات وإذا بها خفقت مرة أخرى. إذ توقف جواد الحسين زجر لم ينزجر بعث لم ينبعث حتى ركب ستة أفراس لم يتحرك واحد منها. التفت إلى أصحابه أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى العقر. أعوذ بالله من العقر. ألها اسم غير هذا؟ قالوا الغاضريات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا الفرات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى. بينما السبط بأهليه مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين وحسين و فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلاء. قال كرب أيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وحسين وحسين و ها هنا مناخ ركابنا ها هنا محط خيامنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تسبى نساؤنا وها هنا يأتيني سهم مثلث يقع في قلبي فأخر من صهوة جوادي. أصحابي وها هنا يصعد الشمر على صدري مال عن السيف في نحري وإن كان هذه كربلاء بشرب بلاء. ونزلوا ترى لاحت على مات المنى لازم بجانب هالنهار نقضي ضما واجسادنا تبقى على الغبرة سلي وحطوا على هلوى حطوا على هلوى يا عزوتي واسنادي حطوا على هلوى يا قوم أنا أنشدكم وأنا الخبير بس ما هذه أراضي جدي كربو بلا سما وحطوا على هلوى هذه الأراضي يا رجالي مدوا الأظل فيها هذه الأرض يا رجالي نزلوا حرمنا فيه بهذا العرض يا رجالي تسفك دمانا فيه وحطوا على هالوا فيها يجيني سهم في لبتي يصرع بأهتف بهاتف حطوا على هالوا الحورة زينب ترى الجيوش والعساكر نزلت بكربلة جاءت إلى الحسين أخي حسين هذه الجيوش لنا أم علينا قالوا خيا هذه الجيوش علينا كلها اجتمعت لقتل أخيك صاحت وأخا وحسينا صار يمشي بآفي فيافي كربلا وخيا هنا ترين القاسم ذبيحا صاحت وقاسمة إلى ناحية أخرى وهنا ترين ولدي علي الأكبر مقطعا بالسيوف صاحت وعليا جاء إلى المشرعة وخيا هنا ترين كفيلك العبر لا يمين لا شمال مفضوخ النحر صاحت وعباسة لكن يا زينب ها هنا أعظم المصائب على قلبك إيش عندك أبا عبد الله قال وها هنا ترين الشمال شافت العسكر واصبحت زينب حزينة صاحت على العباس يا حامي الضعيف شور على الوالي يردنا للمدينة قبل المسا يمسي قبل ما يهود اللي قال أنا مقدر لأخويا حسين بالشوق والعرض هذه كربلاء والشهار فوز وشهادة ومرجلة نور على نور اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج خوفي يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخوف من المنية وانا اخوك اليوم جدوم السرية الموت ما هاب ولا خيالة الخير هذه يا زينب كربلا عزنا وسعدنا لو ننطرد بالسيف منها ما انطردنا الله يعينك كم بلد قاسي بعدنا بشريب حز حبال وركوب المهازل وإذا كما أخبر كيف خرجت الحورة زينب من كربلاء على تلك الناقة الحبال في عنقها وإذا مروا بها على جسد الحسين رأته بتلك الحالة الأليمة متناثر الأشلاء متوزع الأعضاء صاحت خويا لا تقول ما عندك عمر ولا تقول ضيعت أخوة أنا ما خوذتني يا حسين شوف الشمر بي صوت على متوني
الله يا حامي الشريعة الله
أتقي الروح